فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قلنا بأن سمة هذه الأمة وعز هذه الأمة ورفعة هذه الأمة بأن يكون فيها الشموس كما قال ونجوم السماء، كما قال أبو الدرداء العلماء نجوم السماء. ووظيفة النجوم رجوما للشياطين، ووظيفة النجوم هداية للحيارين، ووظيفة النجوم زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقال وبالنجم هم يهتدون. وغزلنا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الغرض المقصود العلماء هم زينة هذه الأمة. قد تكلمنا في الحلقات السابقة على أن الأمة لا ينقطع عنها الاجتهاد، ومن قال بانقطاع الاجتهاد فقد صادم قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد صادم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن المقلد ليس من أهل الذكر. وأجمع نقل الإجماع ابن عبد البر على أن المقلد ليس له علم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالعلم في هذه الأمة هو نقول طوق نجاة الأمة، هو رفعة الأمة، هو عز وتمكين الأمة، كما بشر النبي بذلك. قال بشر هذه الأمة بالسمع بالرفعة والسنة والتمكين، وهذا لا يكون إلا بعلماء الدين. لا يمكن أن يكون التمكين لهذه الأمة إلا بجعبة وحفنة اختارها الله جل في علاه من العلماء النبلاء النجباء الذين ترتقي بهم الأمة وترتفع راياتها خفاقة عاليا. ومع ذلك نقول علماء الأمة متنوعين، علماء الأمة متنوعين، والعلم بحر لا ساحل له. وقد نقول يعني العلم لا ينحصر في أحد. قد نقول أن المفضول قد يعلم من يعني يكون على علم يكون يفضل به أو يتفاضل به على 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 الفاضل، وهذا قد ورد حتى في الأنبياء. الله جل في علاه يعني بين لنا ذلك في سورة الكهف عندما سئل موسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض قال أنا، فعتبه ربه وقال له أعلم منك عبدي الخضر في مكان مجمع البحرين. فتأشوف هنا التواضع، علم أنه أعلم منه. وموسى بالإجماع أفضل منه، موسى من أولي العزم من الرسل، ومختلف في نبوة الخضر، وإن كان الراجح أنه نبي وليس وليا بل هو نبي. حتى ركب السفينة وذهب إليه ووصل إليه وقال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. فإلى آخر القصة المشهورة. وركب معه السفينة وجد عصفورا، هذا العصفور ينقر في البحر. فقال يا موسى أنت على علم علمكه الله ما علمني، وأنا على علم علمنيه الله وما علمكه. قال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقرت هذه العصفور في البحر. فانظر بقى هنا إلى علم الله جل في علاه أن الله يعلم ما كان وما يكون ولا ما يكون لو كان كيف سيكون. لكن نقول قد يختص يختص الله ببعض عباده بتفضيلهم على بعض الأفاضل. فهنا قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، لكن في الجملة الفاضل يتقدم. وهذه تجرنا إلى مسألة عظيمة جدا، ليس فيها سوء أدب وليس فيها تعدي وليس فيها حتى السب والشتم الذي يدعيه كثير من الذين يريدون يعني الزوبعة على العلماء وعلى أهل العلم، وهي مراجعة المفضول للفاضل. مراجعة المفضول للفاضل، كتب أهل العلم مليئة بذلك، كتب الفقهاء مليئة بذلك، أيضا حتى فعل الأنبياء مراجعة المفضول للفاضل ومراجعة الفاضل للمفضول من باب أولى. لكن مراجعة المفضول للفاضل، نعم مراجعة المفضول للفاضل. أنت ترى هنا يعني أمور كثيرة، المفضول وهو الخضر يعني اتبعه الفاضل من أجل وجود العلم الذي عنده، قد يختص الله كما قلت المفضول بعلم لا يوجد عند الفاضل. فالمراجعة هنا ليس فيها سوء أدب وليس فيها تعدي وليس فيها سب ولا شتم ولا فيها انتقاص. أن تراجع أن يراجع المفضول الفاضل هذا علو. فهنا عندنا يعني كثير من الأمثلة حتى لا أخذ وقت الناس الفضلاء السائلين، لكن أشير ببعض الأمثلة وإن شاء الله إن شاء الله الحلقات القادمة نبين ما فيها. أنا أقول مراجعة المفضول للفاضل، عمر بن الخطاب راجع النبي، عمر بن الخطاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في الأمة محدثون لكان عمر، وقال أيضا لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب راجع النبي في أكثر من أمر. يعني هو أن عمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، وفقه القرآن وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن المراجعة الحقيقية لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد بن أبي بن سلول، فقام له عمر وأخذ بيدي قال يا رسول الله إن الله منعك من ذلك، قال دعني عمر إن الله خيرني. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكان يقصد قول رب العالمين في كتابه المبين إن تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فعمر بن الخطاب قال له منعك الله تعالى من الصلاة عليهم، فراجعه على ذلك قال دعني عمر فصلى، فأنزل الله القرآن موافقا لعمر حيث قال الله جل في علاه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أيضا مراجعة عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيضا تفاوت الرتبة، لأنه عمر كان يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر. أبو بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ما أشرقت ولا غربت، ما طلعت الشمس ولا غربت على بعد الأنبياء المرسلين على الخير من أبي بكر. أبو بكر الله تعالى يعني في خطبه في كتابه ولا يأتري أولو الفضل والسعة، أولو يعني نشوف يخاطبه بصيغة الجمع لمكانة أبي بكر. عمر راجعه قال كيف تقاتل يا أبا بكر، ما قال له يا خليفة رسول الله، قال يا أبا بكر كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فبين له وقال له والله لأقاتلن من فرح من صلاته والزكاة، لأقاتلن من لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فهذه مراجعة، هذه مراجعة، وكما راجعت علي بن أبي طالب لعثمان بن عفان عندما قال له كيف تنهى عن المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. وكثير من الأمثلة فيها مراجعة المفضول للفاضل، لأن باتفاق طبعا عثمان أفضل من علي بن أبي طالب. ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع ثم باقي العشر المبشرين بالجنة ثم ذلك الأنصار والمهاجرين من بيعة الرضوان وأهل بدر. يعني إن شاء الله إذا جاءت يعني كثير من الأوقات التي يمكن أن نبين ذلك تحليلا وتفصيلا بإذن الله واستدلالا نأتي به، لكن أشرت إشارات على بعض المواقف التي يجوز فيها مراجعة المفضول للفاضل، وليس ذلك سبا ولا شتما وليس ذلك تعديا وليس ذلك انتقاصا من القدر، بل العلم لا سحل له. فمراجعة المفضول للفاضل في ديننا الله تعالى قد أباحها، وقد تعلم أن الله أباح لأنه أباح الاجتهاد مع وجود الوحي، أباح الاجتهاد مع وجود الوحي. هذا أمر إن شاء الله سيأتي بعد ذلك بإذن الله تعالى. هنا عندنا سائل من الأفاضل الأكارم يسأل ويقول ما معنى قول الله تعالى واصبر على ما يقولون اهجرهم هجرا جميلا؟ هذا أعتقد أجبناه في الحلقة الماضية. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو سبب التفكير شبه دائم في الجنة والنار والحساب والخوف الشديد، وما علاجه من الموت ومفارقة الأحباب ما في علاج. أنت الحمد لله أنك يعني تفكر وتنظر في مآلك، وأنت تشتاق للوطن الأصيل، تشتاق إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. التفكير في الجنة وفي النار، لأن هذه المآل، مآلك إما إلى جنة وإما إلى نار. الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبرة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، والدنيا لا تساوي شيء، الدنيا دنية. وضرب لهم مثل حياة الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختلط بها نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء قديرا. فالحاصل هنا أنك يعني تفكر شبه تفكير دائم في الجنة والنار. نعم أنت تنظر، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فأنت بأعمالك تذهب إلى الجنان أو تذهب إلى النيران. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالتفكير في الجنة والنار يحثك على التقرب بالصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات، ولا تكتفي، لا تكتفي، تسارع إلى مرضات الله جل في علا. طيب وأيضا النظر في الحساب والخوف. طبعا لابد أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وهذا الذي قال عمر الخطاب وغيره، أن تقف مع نفسك وقفة تحاسب نفسك وتنظر هل فعلت الخير هل فعلت الشر، فاجعل نفسك رقيبا وتقول لابد أن نسارع في الخيرات، لابد أن أكثر من الطيبات. نعم. وقال الحساب والخوف الشديد، ما في هذا، ليس مرضا عشان أقول لك هذا علاج، لا ليس فيك في علاج، بل أنت في خير، لكن لا تطيل النظر في النار مثلا أو الخوف من الحساب فتقنط من رحمة الله. القنوط لا سمح الله لا يكون إلا من الكافرين. فأنت توازن بين خوف ورجاء، بين رغبة ورهبة، ومع ذلك أنت تغلب في حال الصحة الخوف من أجل أن تسارع في الخيرات وتنافس في الصالحات والطيبات، وعند المرض عند الضعف يعني تغلب الرغبة، وتعلم بأن الله جل في الرجاء في الله جل في علاه، أن الله يكتب لك أجرك كاملا غير منقوص، وأن الله لا يختم لك إلا بما جعلك تعيش عليه، وكل ميسر لما خلق له. سائل كريم أيضا يسأل ويقول، حكم صلاة الفجر في الصبح وعدم أدائها في وقتها، وحكم تأخير صلاة العشاء. حكم صلاة الفجر في الصبح يعني وعدم أدائها في وقتها، يعني إيش في الصبح؟ يعني أنت تقصد بعد طلوع الشمس. أصلا صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر، الفجر الصادق لا الكاذب، الفجر الصادق إلى شروق الشمس، طلعت الشمس خلاص انتهى وقت الفجر، انتهى وقت الفجر، يكون قضاء لا أداء، والمرء يكون حريصا على أداء فريضة الله جل وعلا في ميقاتها ووقتها وميعادها. المرء لابد أن يكون كذلك حريصا على الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، في رواية قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. فالصبح أنت عندما يطلع الفجر لابد تصلي الصبح وتطيل، وكانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في صلاة الفجر ذاتا، لأنه كان يصلي بالمئين، يصلي من 60 آية إلى 100 آية بأبي وأمي، وأبو بكر صلى بهم بالبقرة، ويوسف كان يطيل عليهم ويصلي سورة يوسف ويبكي ويبكون، وعثمان بن عفان أيضا كذلك الأمر. أما حكم تأخير صلاة العشاء، من السنة تأخير صلاة العشاء، لأن النبي أخر صلاة العشاء حتى خفقت رؤوسهم ينامون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا وأمنوا الخير، ما في أحد ينتظر صلاة إلا أنتم، وقال لولا أن أشق على أمتي لا جعلت صلاة العشاء في هذا الوقت، أو لأمرتهم في صلاة العشاء في هذا الوقت. لكن نحن نقول إن كنت تصلي في المسجد والإمام له وقت، فإذا اجتمع الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم من دابي أنه إذا اجتمع الناس عجل وصلى، إذا تأخر الناس بقي حتى يأتي الناس فيصلي بهم. والآن العشاء ما تستطيع أن تؤخرها، تصليها في المسجد إلا إذا كنت في عمل، وتستطيع أن تؤخرها وتصليها جماعة، لك ذلك والسنة تأخير العشاء. وهذا اختلف فيه الفقهاء، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الكل، كلام النبي يقدم على كل المذاهب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بصلاة في هذا الوقت. فإذا كان في مجموعة هم ينتظرون، هم يرتضون بالتأخير وأنه لا مشقة تلحقهم، يبقى إذن لك أن تفعل ذلك وأن تؤخر صلاة العشاء، وتكون السنة في حقك أن تؤخر صلاة العشاء. أما إذا اجتمع الناس في المسجد حتى لا تشق على أحد، الأولى أن تقدم الصلاة. يبقى إذن عرفنا الوزان الأمر، من صلاة الفجر بعد الفجر، بعد طلوع الفجر الصادق تبدأ صلاة الفجر إلى شروق الشمس، والأولى أن يصليها بغلس، لأن الإنسان في غالب حالي كان يصليها بغلس. وأما قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، هذا على الاستحباب، أي على 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 يعني على على أن يبدأ بغلس وينتهي بالإسفار، يبدأ بغلس وينتهي، هذا الجمع الذي جمعه الإمام الشافعي. وأبو حنيفة يرى أن الإسفار هو السنة، لكن الأحاديث الكثيرة بيّنت أن النبي كان يصلي الفجر بغلس، لذلك قالت ما كان يعرف المرء من جليسه، ما كان يعرف من جليسه لأنه كان يصلي بغلس. وأيضا تكلمت على النساء، نعم نساء الأنصار، لما أنزل الله تعالى يدين عليهن من جلابي بهن، كانت المرأة تتلفع بمطيئة وتذهب إلى الصلاة، صلاة الفجر، لا يعرفن من غلس، قالت كأنهن الغرابيب السود. فالسنة أن يصليها بغلس إلى الإصفار، يطيل في القراءة، والعشاء السنة الأخيرة إلا أن يجتمع الناس فيقدمها. يا أخت كريمة تسأل وتقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت زوجي ماتت وتركت بنتين 11 سنة وخمس سنين، الله المستعان، وتطوعت أنا أن أخذهم وأربيهم مع بناتي، لكن البنات طباعهم حادة وأسلوبهم سيء جدا من قبل وفاة أمهم، وازداد الوضع سوءا، وأجد صعوبة كبيرة في التعامل معهم، ويرفضوا أن يسمعوا كلامي، أيهم أفضل، أرجعهم لأبيهم أو جدتهم أم أبقيهم معي؟ انصحوني. والله إن كنت يعني تستطيعين يعني الترويض وتستطيعين أن تؤثري عليهما أو عليهن، وأيضا أن ترفقي وأن تحسني، الأولى أن تبقيهن مع بناتك، يتطبعن بطبع البنات، يتطبعن بطبع حضرتك، وأيضا يستفيدن منك، وتكوني أنت قد ربحت الأجر الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين، فقد تكون المسألة هنا لكم على وزان كافر اليتيم، فالأولى أن تصبروا وتحتسبوا وأن تحسنوا إليهم، وإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، فلعلها يعني كما قلت يكون تأثير على الشخصية، وبعدين صغار السن، هم صغار السن، فالتأثير على الشخصية وارد في ذلك الأمر. أقول اصبري على هذا الخير، وهذا الخير لك ولأهلك ولأولادك ولبناتك ولزوجك، قبل أن يكون خير لبنات المرأة التي أخت زوجك وقد توفيت. فالأولى بك أن تحتفظي بهن وأن تحافظي عليهن، والله تعالى يكتب لك الأجر الوفير، وبإذن الله يكن لك خير عون بإذن الله تعالى. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت فاضلة أيضا تسأل وتقول زوجي عاوز يروح يصلي في المسجد، وأنا بقول له صلي بي يا جماعة، فهو مستحرمها، بيقول إن الرسول واحد أعمى كفيف سأل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت يصلي في البيت، قال لا، هو بيقول أنا باخد ثواب الجماعة، فكيف برد عليه؟ أولا التركي يصلي في الجماعة في المسجد، لأن جماعة المسجد أفضل عند الله جل في علاه، لأنها أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفرد الجماعة تبدو صلاة الفرد ب27 درجة، وقال يعني يد الله مع الجماعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر كلما كان أحب، قال الله مع 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 مع, مع, مع الاثنين، والأكثر من ذلك أحب إلى الله جل في علاه، والمسجد أكثر، كلما كان الأكثر كلما كان أحب إلى الله وأعظم أجل. لكن الكلام هنا هل لو صلى بها في البيت وجماعة هل يصح؟ نعم يصح، ولا يشترط عند الحنابلة أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، ولا عند الجمهور لا يرون صلاة الجماعة فرض عين، ولكنها فرض كفاية عند الشافعية، والجمهور يرون أنها سنة مستحبة، لكن أولى هذا من هدي النبي وهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون كانوا يتذبذبون في الإتيان إلى الصلاة، فثواب الجماعة أفضل يذهب يصلي في المسجد، فإن صلى في البيت جاز له ذلك، وإن صلى بها جماعة فهي جماعة، لكنها تكون أقل من الجماعة التي كثر فيها الصفوف، وكثرة الصفوف أحب إلى الله جل في علاه. هل يمكن، سؤال سائلة كريمة وسائل كريم يسأل يقول هل يمكن أن يوسوس لي الشيطان بترك الطلب من أجل العبادة وأن تكون هذه خطوة من خطواتي؟ بلى بلى بلى، نعم نعم نعم، حقا الشيطان يأتي يوسوس لك من أجل أن يعني تذهب إلى المفضول وتدع الفاضل العلم. الشافعي والثوري وابن عيينة وكل هؤلاء قالوا أفضل العبادة العلم، العلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة. أحمد يقول ما في شيء أفضل للإنسان من طلب العلم إن خلص إن صلحت نيته، فهو يجرك جرا إلى العبادة، قلت نصلي والقيام وقراءة القرآن وترك العلم. النبي ترك كل شيء من أجل العلم، ودخل في المسجد فوجد مجلسين، مجلس القرآن ومجلس العلم، فقال كلاكما على خير، ولكني بعثت معلما وجالس مع أهل العلم. يقول أنني أقسم بالله أنا أصاب لا أتحمل هذه الدراسة أو أصاب بكآبة لا أقوى على فعل أي شيء في حياتي ولا أضي هذا الشعور إلا بالدعاء والتفرغ الكامل للذكر والقرآن والصلاة فيما عدا هذا فأنا في اضطراب رهيب. أنا أقول يستحيل يكون الشيطان أو وساوس لأنه أين الوسواس على هذا في هذا هل الشيطان يجعلني أذهب للعبادة؟ نعم هو الشيطان لما يأس منك في المعصية حفظك ربي حفظ عليك طاعتك فجعلك لا تستطيع أن تفرق بين الفاضل والمفضول فأعطاك المفضول دون الفاضل. والأولى لك طلب العلم طلب العلم الفريد على كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا مررت جنة رسول الله قال حلق الذكر وحلق وحلق العلم. وأفضل العبادة على إطلاق هو طلب العلم بيه تتعرف على الله بيه تتعرف على أمره ونهيه وخير الناس من تعرف على الله وتعرف على أمره ونهيه. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل بإذن الله نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام رجعنا نواصل بعد الفاصل وأسئلة المشاهدين الكرام. هناك قصة عجيبة جدا يعني رجل له امرأته والحاصل أنهم يتنازعون وتعلمون أن الاختلاف بين الرجل وزوجه ومسألة الطلاقات الكثيرة التي تحدث حتى بين الشباب الآن شيء مؤسف جدا أمر عظيم. لكن الحاصل أن المرأة في البيت تريد أن تمكن نفسها من البيت والرجل أيضا يريد أن يخرجها من البيت وتحدث التحايلات بين الطرفين. فهنا يعني قصة لأخ كريم بين لي أن الرجل كان في بيته والمرأة وكتب البيت باسم رجل آخر من أجل الهروب حتى لا تتمكن المرأة من الجلوس في البيت مع أنه هذا ظلم هذا تحايل لا يجوز والحيلة الحيلة على إسقاط الواجب أو استحلال المحرم هذه لا تجوز بحال من الأحوال باتفاق الأمة. ولذلك قاعدة سد الذرائع قاعدة شرعية واجب العمل به. هو يريد أن يخرج من هذا الأمر بأنه كتب البيت لآخر حتى لا تتمكن المرأة منه مع أننا قلنا لو كانت حاضنة وأجب عليه أن يأتي لها بالبيت تجلس فيه. لكن هي المرأة كانت سريعة الإجراءات فذهبت أخذت تمكين للبيت وهو أيضا كتب البيت باسم آخر فرافع قضية أنه كيف تتمكن من البيت والبيت أصلا ليس لي ده لواحد آخر أنا بعته له. طبعا أما علمت المرأة بتدبيره وعلم أيضا أبوها وأخوها العائلة بتدبيره يعني كنوا له حتى ظهر فضربوه أرادوا قتله يعني وصلوا إلى أنهم سيقتلوه. هو الآن السؤال المطروح هل هو الذي فعله من أنه تحايل حتى لا تتمكن من البيت له ذلك أم لا؟ أقول أولا إن كانت حاضنة ليس له ذلك إن كانت حاضنة ليس له ذلك إن كانت حاضنة واجب عليه أن يعني أن يجهز لها مكانا أو بيتا تجلس فيه بأولادها. وإن كانت حتى صديقة اللسان وإن كانت أيضا يعني متعدية فالأدب والرفق ما كان في شيء لزانة ومنزع من شيء إلا شيء. لكن هي حاضنة إذا لابد لها من بيت ولابد لها من النفقة، لا بد لها من البيت ولا بد لها من النفقات. فإن كان يعني يعلم أن الطلاق سيكون وما أراد أن يمكنها لابد أن يأتي لها ببيت آخر، لكن إن كان بيفعل ذلك تعديا وأنها حاضنة وأنه لن يمكنها ولا يريد أن يأتي لها ببيت، يكون تكون هذه الحيلة حيلة حرام، وهو توصل بهذه الحيلة إلى إسقاط واجب عليه وهو حضانة المرأة وجود، حتى لو مش حاضنة لو مش هيطلقها واجب عليه سكنها. قال تطعمها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له تطعمها من حيث تطعمت وأن تكسوها من حيث اكتسيت، فالمأوى عليه والطعام والشراب عليه وجوبا في هذا الباب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لكن الحيلة على إسقاط الواجب لا تجوز بحال من الأحوال. وعندنا سائل كريم أيضا يسأل ويقول ما حكم وضع المصحف على الأرض سواء أثناء حمله في صلاة نافلة وضعه أثناء السجود على الأرض؟ يعني أنا أقول الاحترام والتوقير للكتاب لأنه كلام الله تكلم الله به وسمع وجبريل ونزل به إلى النبي الأمين، يعني أن يضعه في مكان عالي ما يضعه في مصاف أقدام الناس ترفعا وتوقيرا، لأن الله قال عموما قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، فمن توقير الله جل في علاه توقير كلامي سبحانه جل في علاه، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه، فالأولى لا يضعه على الأرض ويضعه في مصاف، لا يضعه في مصاف الأقدام بل يكون في علو، أو يأتي بحامل للقرآن ويضعه على الحامل يركع ويرفع ويسجد ثم يرجع بعد ذلك فيأخذ عند القيام ويقرأ منه. بيقول حكم وضع الأرض داخل الصلاة وخارج الصلاة، الحكم واحد في هذا الباب كما قلت، لا يجعله في مصاف الأقدام، فالأولى له أن يجعله على حامل أو على رف من الرفوف حتى يكون عاليا ما يكون في مصاف الأقدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي تقول أنها تنام على مرتبة قديمة لهم منذ الصغر، والمرتبة بها أثار بول الأطفال، وهي يصيبها الأعراق كثيرا أثناء النوم، فيتسأل هل يجب عليها الاستحمام بعد الاستيقاظ وتغيير ملابسها لاختلاط العرق بأثار النجاسة، علما بأنها ليس لديها القدرة على تغيير المرتبة. حقيقة الأمر لابد المرتبة تغسل، لابد تغسل على قول الحنفية أنها لو وضعت في الشمس وذهب الأثر في ذلك وذهبت النجاسات بالشمس صح ذلك، وأنا دين الله بأنه لابد من الماء، لابد من غسلها بالماء، لابد يعني وضع الماء، وضع صب الماء على مكان البول ثم جرف الماء هذا ووضعه في حتى في طشت او في طست او في غيره، وتضعه يعني على يعني في اماكن صرف المياه حتى يعني تطهر المرتبه، هذا واجب. والنوم على مرتبه فيها اثار البول والعرق كما وصفت بهذه الطريقه يحدث البلل ثم بعد ذلك التلبس من الناس، لا تكون يابسه هنا، العرق يعني ممكن يبل الثوب وبعد ذلك يكون في الصلة بالنجاسات. فأصل الأصل الأصيل في هذا الباب هو أنه وجب عليها أن تغسل المرتبة. طب قامت وهي تشك، طب النجاسات مست الثوب لا، بالعرق لابد بغالب الظن أنه لابد أن يكون علق بالثياب النجاس، فتغسل ثوبها لا تغتسل، ما عليها أن تغتسل، وهو لم يخترق إلى بدنها حتى يقول يغسل، تغسل الموضع أيضا لكن تغسل الثوب، وإن غسلت الموضع المقابل لغسل مكان الثوب أولى له، لكن تغسل الثوب حتى تصلي فيه، وإلا فالثوب هنا نجس فتغسله ثم تصلي فيه. لكن المرتبة مشكلتها الناس تكون يعني كلما نامت كلما أمرناها بأن تغتسل أو تغسل الثوب. سائل كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعطيت هاتفي لأخي الأكبر وقلت له إنه صار ملكا له، ولكن أحيانا أشاهده يعني يسمع لي أغاني أو مقطع فيلم، فأقول له إن هذا حرام وأنصحه بترك هذا، فأحيانا يستمع إلي وأحيانا لا يستمع، فهل إذا شغل على الهاتف أغاني أو غيرها مما لا يرضي الله جل وعلا يكون هذا في ميزان سيئاتي، مع العلم أني غير راضية وأحاول نصح؟ ده هي أخت فاضلة أعطت لأخيها الأكبر الموبايل، هي أعطت أخيها الأكبر الهاتف، هذه هدية وجزاه الله خيرا على ما أحسنت بها لأخيها، تهاد وتحابوا إن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. هذه مسألة عظيمة فيها تألف القلوب، فيها الود، فيها أيضا تقوية أواصر المحبة. لما تعطيه الهاتف ما أردت أنه يسمع أغاني أو يشاهد فيه الأفلام كما تقول، هي أتت له بهذا الهاتف من أجل أن ينتفع به. فأقول أنت الأجر ثبت لك، طب هو يستخدمه أنت صحيح، قولي له لا تسمع عليه أغاني، لا تسمع عليه الأفلام، وتكون قد أديت ما عليك. الأغاني إن كان هو يعني يرى مسألة الخلاف فيها على ما بينته أنها على الخلاف، وكان الخلاف ضعيف لكن فيها خلاف، أو مشاهدة الأفلام الوثائقية وغير ذلك، هذا ما فيه شيء. لكن أقول بأنها ما دامت قد نصحت قد أدت ما عليها، وأيضا بالهدية قد أثابها الله وأصابت الأجر بإذن الله تعالى، فلا شيء عليها في ذلك، بل لها بإذن الله وافر الأجر. أخونا الفاضل أيضا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بماذا نذكر أنفسنا عندما يطول العسر وتضعف النفس ويقل الصبر؟ بماذا نذكر أنفسنا عندما يطول العسر وتضعف النفس ويقل الصبر؟ ما عندنا إلا أن نذكر أنفسنا باليقين في الرب، مهما ضاقت واستحكمت الحلقات الفرج قريب من الله جل وعلا. يعجب ربكم، وفي رواية يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قلب غيره، يقنطون مع قلب الفرج مع قلب غيره. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نعم، يقول أعلم أن الفرج واليسر آت بإذن الله تعالى وابتلى المرأة على قدره، ولكن أحيانا تضعف النفس، يعني عندما تجد جنبات النفس وصلها بعض الضعف أو يعني الجزع، عليك بكثرة ذكر الله. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى ورب بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من ذكر الله فعلا، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتها. فأنت يعني عندما تتحرك الشفة واللسان بذكر الله فعلا تكون في خير حال، ويكون الله استجلبت معية الله فعلا. أخ كريم أيضا يسأل يقول ما جزاء من ظلمنا وبغى علينا وخدعنا وتسبب في تشويه وأذى لنفوسنا وتدمير لحياتنا وهم لا يشعرون بما سببوه لنا أبدا ويعيشون حياتهم في السلام ظاهر وسعادة تامة؟ سعادة تامة، الظالم لا يعيش سعادة. أعجل العقوبات عقوبات البغي، الظالم لا يعيش بسعادة. ويقول الظلم ظلمات يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت على نفسي الظلم فلا تظلموا. وقال عن المظلوم مع ذاتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شوف النبي يقول اتقوا دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. في رواية الطبراني قال اتقوا دعوة المظلوم لو كان المظلوم ولو كان فاسقا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فهم أصلا بظلمهم يتعرضون لغضب الله وسخط الله في هذا الباب، فهو بيقول لا يشعرون ويعيشون في سلام. لا، ليس سلاما، السلام سلامة القلب، ولا أمن للقلب، ولا سلام بالظلم. ولذلك هو لا يشعر بأمان وبسعادة حتى يرد المظالم. قال ليس سلام الدرهم ولا الدينار في يوم القيامة، إنما الحسنات والسيئات. نهيك على أن الله تعالى يعجل له بالعقوبة في الدنيا ويؤتى بنقيض قصده. أخت كريمة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي يضع ماله في بنك إسلامي اللي هو البركة، هل يجوز الانتفاع بالفائدة مع العلم يخرج زكاة المال كاملا على كل عام؟ بنك البركة في هذا الباب الآن اشترى أذونات خزانة، بنك البركة مؤخرا اشترى أذونات خزانة، قرض صريح، قروض صريحة، فهو يتعامل بالربا. والبنوك على القول صحيح، البنوك كل البنوك حتى الإسلامية تتعامل بالربا، حتى البنوك الإسلامية تتعامل بالربا. فحقيقة الأمر أن البنوك مهلكة الاقتصاد، مهلكة للديانة، مهلكة للمال وبركة المال. الربا ممحقة، في رواية الربا إلى قل، يعني كثر إلى قل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم أحد ربا أشد من 36 زنية. جاء موقوف المرفوع والمرفوع فيه ضعف. لكن حديث صحيح قال لعن الله أكل الربا وموكله وكتبه وشاهديه. سائل كريم يسأل ويقول دائما تراودني خواطر استهزاء بالناس أو شماتة فيهم وأحاول المجاهدة ودفع لكن قل ما استطعت. أعوذ بالله أنا أمر عجيب. فأنا محاسب يا أختي كريمة تسأل ذلك. فأنا محاسب على هذه الخواطر علما بأني والله لا أستطيع أن أستهزئ بأحد أو أشتم أحد أو أشمت بأحد حتى أن الأشخاص التي تراودني فيهم هذه الخواطر أنا أدعو لهم. الله أكبر الحمد لله. أفضل الناس الذي إذا حسد لا يبغي والذي إذا حسد كتم. وأفضل الناس أنه إذا 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 مرت بخلاجات النفس أمور ينكرها ينكرها ولا يقف معها. شوف لما يأتي الوسوسة الكبرى عندما يقول من خلق الشمس من خلق القمر ويقول من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة قل آمنت بالله ثم انتهي ثم انتهي. فهنا البغي في هذا الباب أنه يبغي على من حسده أو على من أراد الشماتة به، والشماتة لا تكون إلا من الخبثاء، ليست من خلقيات النبلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ محمد معي؟
أي نعم مع حضرتك تفضلي.
مش أنت اللي تطلع التلفزيون؟
أي نعم أنا تفضلي.
طيب يا أستاذ أنا عايزة بس أسألك سؤال.
تفضلي.
يعني عايزة أسألك فيه عشان يعني مش عارفة وعايزة أعرف يعني حرام ولا مش حرام.
طب اتفضلي تحت أمرك سأسمع.
هو الوقتي أنا كانت متجوزة قبل كده مرة ماشي.
نعم.
بقى وقريبي جوزين غصب عني بابايا متوفي ومامته متوفيه.
نعم الله يرحمه.
اللي اتنين متوفيين فأنا صغيرة يعني في السن وضربوني وجوزيني وأنا مكنتش موافقة على الجواز.
مين اللي ضربك وجوزك مين؟
قريبي يعني جوزين غصب عني.
عمامك يعني؟
اهلي يعني عشان يعني بيقولي انت تعودي لوحدك ازاي وتجوزي يعني.
طيب
وجوزونا غصب عني فانا اتجوزت وقعدت 4 شهور ولا 5 شهور يعني الجوز ما كانش حلو في حقه وكده والطلاق.
نعم.
فقعدت سنة يعني احنا اتفقنا والطلاق قعدت سنة واتجوزت تاني جوزوني. نعم. تاني بالعافية
برضو اجبروكي بالزواج؟ اجبروكي على الزواج الثاني؟
اتجوزت تاني بردك بالعافيه يعني مش موافقه من جواتي بالجواز.
طيب السؤال
فانا يعني وانا هتطلق ده بس عايز اعرف ده حرام ولا لا.
يعني انت دلوقتي عايزه تسعي في مساله الطلاق؟
لا مش ان انا اتجوزت يعني وانا مش موافقه ده حرام.
هو طبعا انت لابد يكون لك راي. ما يجوز يزوجوكي يعني لا يجوز انهم يزوجوك الا بعد موافقتك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن واذنها صماتها. يعني انت كان لازم تقولي اريد او لا اريد. الان المساله عندك لو انت موافقه على الزواج يستمر لو انت مش موافقه ممكن تبطلي العقد ويفسخ العقد.
يعني حرام؟
نعم حرام يجبروك على الزواج.
طيب هو الوقت وانا جوزت تاني مره وقال لي جوزي ده يعني هو عنده تعب في دماغه.
عنده تعب في دماغه؟
زي كهربا زي ده كده او
حاجه زي كده. طيب
فبابا هو الولد جوزي ده كان بيضربني بهدوم البيت يعني ما ينفعش تطردني بقى في الشارع مني بره البيت.
ده اللي هو ده تعبان في دماغه؟
جوزي بقى عنده حاجه في دماغه. انا اتجوزت وقبلت ان انا اعيش معاه بس هو كان بيضربنا بقى نايمه وياخدني وانا نايمه يطردني بره في الشارع يقفل يعني وافضل اخربط بهدوم البيت.
نعم.
فاني عرفت قريبي وكده اما ابوه اما قال لي انت انا عارف ان انت عايزه تعيشي بس هقول لك حاجه ابني مش تعبان ولا عيان ولا عنده كهربا زايده ولا هبل ولا حاجه. قلت له ما الفئه قال لي هيطلب منك حاجات غريبه ويعمل حاجات غريبه فيكي بس استحملها وعيش لو ما استحملتيش تعالى عرفني ان انت مش مستحملي.
طب سؤالك ايه بقى؟
لقيته الزاد في العمل دي فالناس قريبه قالوا له هو فعلا ده عنده تعب يعني هو ما قالش على التعب اللي فيه بقى انا كده ظلمه.
يبقى انت ايه؟ دمرتي؟
انا اللي ظلمه.
لا انت ما ظلمتيهوش في حاجه. انت ليكي تفسخي العقد كل دول كل هذه اسباب لك ان تفسخي بيها العقد. ظلموكي في الزواج هذا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ده لو صح ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
تحت أمرك الآن، أنا خادمك، تفضل.
نعم؟
أيوة أنا معك، معك.
لو سمحت، أنا كنت بحج من كم من من كم سنة؟
نعم.
وبعدين وأنا هنا قبل ما كنت رايح حج في دماغي إن الحاجات اللي إحنا بنذبحها للنسك دي عن ضحية.
نعم.
فأنا خايفة لعاود يكون دي يكون من بيتي كانت كده.
خايفة من إيه؟
مانيش فاكرة إن هي كانت شكلها إيه.
طيب طيب، يعني أنت كنت متمتعة؟ أنت حجيتي؟
هل يجوز؟
أنت حجيتي متمتعة؟
أنا حجيت متمتعة.
وذبحتي هناك؟
لا، ذبحت هادي.
طيب طيب، كل ده خير وان ربنا يجعل الحج مبرور. صحيح مفيش مشاكل،
بس انا خايفه لا يكون النيه بتاعتي ما كانتش للهادي.
لا 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 لا،
صمت 10 ايام.
لا ليه؟ طيب ليه انت ما كنتش ملزمه تصوم 10 ايام؟ الذبح صحيح والحج متمتع، الله يجعل الحج مبرورا ان شاء الله.
الله يبارك فيك. طب سؤال ثاني لو سمحت.
تحت امرك، اتفضلي.
واحنا جايين في الطياره كانوا جابوا لنا وجبه.
نعم.
أنا خدت الأطباق بتاعتي.
مفيش مشاكل، أنت دافع حقها أصلاً، مفيش مشاكل. يجوز
الله يطمن قلبك.
أمين.
روح إلهي يطمن قلبك بالفردوس الأعلى في الجنة.
يا رب آمين آمين، كلنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
ونتجمع في الفردوس الأعلى من الجنة.
يا رب يا رب، رضي الله عنك.
ادعي لي ربنا يكرمني كده.
الله يكرمك بحج تاني وتالت ويطول في عمرك وأحسن في عملك يا رب، ويكون حجاً مبروراً بإذن الله.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
شكرا شكرا شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. الآن وقت الحلقة قد اقترب من الانتهاء. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وأن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.